بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله. انتهى بنا الحديث إلى أن الملاك في الحجية هو وثاقة الخبر، وأن الأدلة الدالة على حجية الخبر من السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والأدلة اللفظية لا تدل على أكثر من ذلك. إذن مدار الحجية هو وثاقة المخبر، فإن كان المخبر ثقة يقبل خبره ويستند إليه، وإلا فلا. قلنا أنه توجد بعد ذلك نقطتان لا بد من الحديث عنهما. النقطة الأولى أن المخبر إذا لم يكن ثقة وكان الخبر ضعيفا، فهل إذا انضمت إلى ذلك إمارة أخرى لا تقل من حيث الكاشفية عن كاشفية خبر الثقة، فهل ينجبر ضعف الخبر بهذه الإمارة وهذه القرينة الخارجية وهذه الكاشفية الخارجية، أو أنه لا ينجبر؟ بينا أنه يوجد في المقام اتجاهان: الاتجاه المشهور أنه ينجبر، ولكنه اتضح من التحليل الذي بيناه فيما سبق عن حقيقة السيرة أن هذه الكاشفية لا بد أن تكون داخلية، والكاشفية الخارجية لم يقم على اعتبارها دليل من الأدلة. نعم، لو دل الدليل على الحجية ولو كانت الكاشفية من الخارج لقبلنا، إلا أنه لم يدل عندنا دليل. الأدلة التي بأيدينا من السيرة العقلائية وهي المحور في الأدلة، وباقي الأدلة إنما ترجع إليها، إنما تدل على حجية الخبر إذا كانت الكاشفية ماذا؟ كاشفية داخلية من ذات الخبر، لا بنحو إذا انضمت إليها قرائن خارجية تكون حجة. وهذا ما أوضحناه مفصلا فيما سبق. إذن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الخبر الضعيف من مصاديق هذه الكبرى، أن الخبر الضعيف لا ينجبر بعمل الأصحاب أو بعمل المشهور. هذا الكلام، هذه النقطة تم الكلام فيها في البحث السابق. أما البحث في النقطة الثانية، وهي أن الإعراض، هسه لماذا نعنون هذا، نعنونه بنحو عام كما عنونا النقطة الأولى، أن خبر الثقة إذا كانت هناك إمارة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة، كانت مخالفة لخبر الثقة، فهل تسقط خبر الثقة عن الاعتبار والحجية أو لا تسقط؟ ومن مصاديق هذه الكبرى إعراض المشهور عن الخبر الصحيح، عن الخبر الثقة. إذن البحث أعم من إعراض المشهور. إعراض المشهور واحد من مصاديق هذه الكبرى، وهي أنه إذا كان هناك خبر ثقة دال على شيء، وكانت هناك إمارة مخالفة لخبر الثقة، هس إما كاشفيتها أقوى أو مساوية لها في الكاشفية، فهل تسقط خبر الثقة عن الاعتبار أو لا تسقط؟ طبعا مع العلم بأن ذلك الخبر المعارض أو تلك الإمارة المخالفة لم تثبت حجيتها، وإلا إذا ثبتت حجيتها يدخل في باب التعارض، هذاك حديث آخر. التفتوا إلى هذه النكتة، أن مع وجود إمارة مخالفة هذه الإمارة لم تثبت ماذا؟ حجيتها، وإلا إذا ثبتت حجيتها يكون من الخبرين ماذا؟ المتعارضين، خبر دال على الوجوب وخبر دال على عدم الوجوب أو على الحرمة، فيتعارضان وكلاهما خبر ثقة. إذن وهذه هي القاعدة أو هذا البحث الذي طرح في كلماتهم، بأن إعراض المشهور عن الخبر الصحيح هل يسقطه عن الاعتبار أو لا يسقطه. كما تعلمون أيضا أن المشهور بين الأصوليين هو أن الإعراض يوهن الخبر ويسقطه عن الاعتبار، بل كلما ازداد الخبر صحة ووثاقة كلما كان الإعراض أقوى ماذا؟ في إسقاطه. في قبال هذا الاتجاه اتجاه آخر ذهب إليه بعض الأعلام، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن الإعراض ليس بموهن وليس بكاسر. وكذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى، حيث أنه كان يقول كما كان يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من أن الإعراض عن الخبر الصحيح لا يوجب وهنه وكسره وسقوطه عن الاعتبار. أما في الدورة الثانية فقد قبل هذا التفصيل، وهو أن الإعراض يوجب الوهن والكسر. أما ما ذكره في الدورة، طبعا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ذكر هذا المعنى في مختلف كتبه، ولكنه من الموارد التي ذكرها في مباني الاستنباط صفحة 357، هناك هذه عبارته، قال: وأما وهن الخبر المعتبر في نفسه بإعراض المشهور عنه، التفت جيدا، والمفروض أن الشهرة في نفسها ليست ماذا؟ ليست حجة، وإلا لو كانت الشهرة حجة والخبر ثقة حجة ويقع ماذا؟ يقع التعارض، وذاك بحث آخر. الآن نحن في كلامنا، كما أنه أيضا في الخبر الضعيف إذا كانت إمارة ماذا؟ موافقة لها. قال: بإعراض المشهور عن وسقوطه عن الاعتبار، فهو المشهور أيضا بينهم بتقريب أن إعراضهم عن خبر صحيح مع كونه في مرأى منهم، هم نقلوه في كتبهم الحديثية، ولكن عندما وصلوا إلى مقام الاستنباط والفتوى لم يستندوا ماذا؟ لم يستندوا إليه. تارة أن الخبر غير موجود في كتبهم الحديثية ومجاميعهم الروائية، وقد يقال بأنهم لم يلتفتوا إليه، لم يرونه، ولكن هم نقلوه، هم نقلت الحديث إلينا، ولكن في الفتوى لم يستندوا إليه مع كونه في مرأى منهم يكشف هذا. التفتوا إلى موضوع المسألة، يكشف هذا عن وجود خلل في ذلك الحديث، وإلا لماذا لم يستندوا إليه؟ خصوصا كلما ازداد الخبر ماذا؟ صحة وقوة والمخبر وثاقة، ومع ذلك لم يستندوا، هذا يكشف عن أن هناك خلل ماذا؟ خلل في هذا الحديث. هسه إما خلل في السند، وإما خلل ماذا؟ يعني إما خلل في الصدور، وإما خلل في جهة ماذا؟ في جهة الصدور، أن الحديث مثلا صادر وصل إليهم أنه صادر تقية مثلا، وإلا لم يكن وجه لإعراضهم، بل كلما ازداد الخبر قوة وصحة ازداد وهنا وضعفا لكشفه عن وجود خلل جلي في سنده، يعني في صدوره، أو جهة صدوره، يعني الذي يرتبط بالمضمون. هذا المعنى أيضا ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الدورة الأولى، يعني تقريرات السيد الحائري في مباحث الأصول الجزء الثاني، هناك في صفحة 590، بعد أن يذكر عند بحث مفصل هناك الخبر المعارض لإمارة ماذا؟ غير حجة. ها التفتوا جيدا، الخبر المعارض يعني خبر الثقة إذا عارضه إمارة غير حجة، وإلا إذا كانت الإمارة حجة فيدخل في باب التعارض. هناك في صفحة 590 يقول: وقد تحصل من تمام ما ذكرناه أن خبر الثقة حجة ولو كان معارضا أو معارضا لإمارة أخرى غير حجة، أوجبت انتفاء كشف الخبر، كشف الخبر الحجة. جيد. طبعا في الدورة الثانية ليس كذلك، في الدورة الثانية في تقريرات السيد الهاشمي، هناك في الجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 426، قال: إن خبر الثقة إذا زوحم بإمارة أقوى من وثاقة الراوي في الإمارية فهل يكون مشمولا لدليل الحجية أيضا؟ الصحيح عدم شمول دليل الحجية له. إذن في الدورة الثانية يقبل التفصيل الذي أو لا يقبل، يقبل التفصيل الذي ذكره المشهور، أما في الدورة الأولى تابع للسيد الخوئي رحمة الله، وهذا مقتضى طبيعة التكامل باعتبار أنه متأثر بأستاذه، فيمشي إلى أن تحصل عند الإنسان تكاملات في هذه فيفترق طريقه. فلهذا احنا بنشوف بان واحد يجي الى الحوزة عمره 5 سنوات و7 سنوات يصير مرجع ومجتهد، هذا نبي، والا عاده احنا بحسب الموجود عندنا مراجع هالشكل، وحتى لو كانوا على مستوى من النبوغ كمحمد باقر الصدر الذي يحضر ابحاث الخارج عمره 13 سنه وبشكل رسمي ايضا يحضر ابحاث الخارج عمره 13 و14 سنه، ومع ذلك نجد بانه لا، ليس الامر كذلك، نضجه الفكري انما يتم بعد 35 او 40 من عمره الشريف رحمه الله تعالى عليه. على اي الاحوال، اما فيما يتعلق بالتفصيل الذي ذكر، السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه بنحو الاجمال اشير اليه لان المساله واضحه، وهو أنه يقول: الأدلة الموجودة بأيدينا إما هي السيرة العقلائية، إما سيرة المتشرعة، وإما الأدلة اللفظية، وهذه الأدلة جميعها لا تشمل خبر الثقة إذا كان مزاحما بإمارة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة. لماذا؟ يقول: أما السيرة العقلائية فواضح، لأن المفروض أن العقلاء توجد عندهم أمور تعبدية أو لا توجد؟ لا توجد، وإنما تقوم الأصول عندهم على أساس الكاشفية، ومع وجود كاشفية مزاحمة لكاشفية خبر الثقة، إذن تبقى كاشفية لخبر الثقة أو لا تبقى؟ لا تبقى. إذن لا معنى لجعل الحجية لخبر الثقة والاستناد إليها، لأن استناد العقلاء ليس على أساس التعبد، وإنما على أساس الكاشفية وإفادة الظن. هسه إما الظن الشخصي، وإما الظن ماذا؟ وإما الظن النوعي، ولكن في النتيجة جعل الحجية لخبر الثقة عند العقلاء إنما هو على أساس ماذا؟ على أساس الكاشفية، ومع وجود إمارة مخالفة مزاحمة في كاشفيتها لكاشفية خبر الثقة، إذن لا يبقى لخبر الثقة أي كاشفية فتسقط عن الاعتبار. أما السيرة المتشرعة فأيضا كذلك، فإن السيرة المتشرعية المفروض أنه ماذا؟ أنهم أعرضوا عن العمل بهذا الخبر. لا فقط هذا، إذا يتذكر الإخوة، نحن إنما استندنا إلى السيرة المتشرعية بتقريب أن هناك سيرة عقلائية على العمل، فلو لم يكونوا يعملوا لكان شاذا وندرة. والمفروض أن هذه السيرة العقلائية موجودة في المقام أو غير موجودة في المقام؟ غير موجودة. إذا لا معنى للاستناد إلى سيرة المتشرعة. التقريب الذي ذكرناه، الإخوة يتذكرون، في التقريب الذي ذكرناه لسيرة المتشرعة لإثبات حجية خبر الثقة، قلنا بأنه العقلاء كانوا يعملون بخبر الثقة، فلو أن المتشرع لم يكن عملهم على خبر الثقة لكانت ظاهرة ماذا؟ ظاهرة غير طبيعية، ظاهرة شاذة. والمفروض في المقام توجد سيرة عقلائية على العمل أو لا توجد؟ إذن لا يمكن الاستناد إلى تلك السيرة المتشرعية. وأما الأدلة اللفظية فالجواب عنها واضح، وهو أن الأدلة اللفظية ليست تأسيسية، لا تريد أن تؤسس لحجية خبر الثقة، وإنما هي إمضائية ماذا؟ للمركوز في أذهان العقلاء، للارتكازات الموجودة عند العقلاء. إذن هذه الأدلة الثلاثة، وهي دليل العقلاء أو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والأدلة اللفظية، هل تشمل خبر الثقة المزاحم بإمارة لا تقل كشفا عن كاشفية خبر الثقة أو لا تشمل؟ الجواب لا تشمل، وهذا معناه. التفتوا جيدا، وهذا معناه عند السيد الشهيد وعند المشهور، أن التفتوا إلى هذه النقطة، أن حجية خبر، أن موضوع الحجية في الأدلة هو خبر الثقة إذا لم يكن مزاحما ماذا؟ بإمارة أخرى لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة. وهذا قيد في الموضوع، ولكنه قيد سلبي. ألا يكون موضوع الحجية، موضوع الأدلة السابقة الثلاثة المتقدمة، ألا يكون خبر الثقة مزاحما بإمارة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة. وإلا إذا كان هناك خبر الثقة وكانت هناك إمارة غير حجة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة، فهل أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. وهذا معنى أن إعراض المشهور كاسر موهن مسقط للحجية. جيد، هذا ما أشار إليه في، كما قلنا، في صفحة 426 من الجزء الرابع من تقريرات بحث الدورة الثانية. أما فيما يتعلق بالدورة الأولى، فيما يتعلق بالدورة الأولى هناك أيضا بين هذا التفصيل، ولكن بطريقة أضعف من هذا البيان الذي ذكره في الدورة الثانية، ومن هنا أشكل عليه بإشكالات ماذا؟ بإشكالات ثلاثة، وانتهى إلى عدم صحة التفصيل. لا بأس بأن نشير إلى تلك الإشكالات التي أشار إليها في الدورة الأولى، لنرى أن الإشكالات واردة في الدورة الأولى أو غير واردة. التفتوا جيدا. جيد، هذه الإشكالات هناك، الإخوة اللي يريدون يراجعونها بعد، إحنا ما نطيل بالمراجعة، تبدأ من صفحة 580، يعني الجزء الثاني من تقريرات السيد الحائري، صفحة 580، الجهة الخامسة، في أنه إذا كان خبر الثقة مورثا للظن المستند إلى الوثاقة لكنه تعارض مع إمارة أخرى غير حجة وأوجب ذلك سقوطه عن إيراث الظن، فهل يبقى على حجيته أو لا يبقى؟ طبعا من مصاديق هذه الكبرى إعراض ماذا؟ إعراض المشهور، وعنده بحث مفصل. ولكن خلاصة الإشكالات التي أوردها على التفصيل هي هذه الإشكالات. الإشكال الأول، في الإشكال الأول يقول من الواضح عندنا أن ملاك الحجية في خبر الثقة، أن ملاك الحجية هو الكشف، ولكن هذا الكشف الذي نقوله هو الكشف الذي يورث القاطعة، وليس خبر ثقة هذا، أو الكشف الذي يورث الاطمئنان الشخصي أيضا له دليله الخاص، وإنما المراد من الكشف الذي هو ملاك حجية خبر الثقة هو الذي يورث ماذا؟ يورث الظن، لا القاطع كما هو واضح ولا الاطمئنان الشخصي. هسه لماذا أقيده بالشخصي؟ باعتبار أن الإخوة يتذكرون قلنا في الاطمئنان النوعي مرجعه إلى الظن ماذا؟ إلى الظن الشخصي، وإن كانت العبارة قد ترهب الإنسان تخيف الإنسان عندما يقال له أن خبر الثقة إنما هو حجة لأنه يورث الاطمئنان النوعي. هسه من يقول له اطمئنان بعد يخاف الإنسان أن يخالف الاطمئنان، مع أن المراد من الاطمئنان عنوانا اطمئنان، ولكن واقعه ما هو بالنسبة إلى هذا الشخص وذاك الشخص؟ هو الظن. وأنتم تعلمون واحد يخالف الظن هو أسهل مما يخالف الاطمئنان. جيد، إذن مع قيام الإمارة المخالفة، والمفروض أنها لا تقل كشفا عن حجية خبر الثقة، إذن يسقط الكشف الموجود في خبر الثقة، إذن لا تبقى له الحجية. هذا الوجه الأول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشكل عليه، قال بأنه تارة نحن ندعي أن الإمارة أو أن خبر الثقة إنما يكون حجة إذا أورث ظنا شخصيا. بطبيعة الحال مع وجود إمارة على الخلاف يسقط الظن الشخصي أو لا يسقط الظن الشخصي؟ ها؟ يسقط بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن الإمارة، لأن خبر الثقة كان يورثنا ظنا شخصيا، يعني 70% فيه كاشفية. مع وجود إمارة مخالفة لا تقل كاشفيتها عن كاشفية خبر الثقة، هذا الظن الشخصي يبقى أو لا يبقى؟ لا معنى لبقائه. وأخرى يدعى أن الحجية ملاكها ليس هو أنه يورث الظن الشخصي، وإنما يورث ماذا؟ يورث الظن النوعي. ما معنى يورث الظن النوعي؟ يعني نحن لو نظرنا إلى مجموع الروايات يحصل لنا ظن بمطابقة بعضها للواقع، أما لو وضعنا يدنا على هذه الرواية أو هذه الرواية هم يوجد ظن على مطابقتها للواقع؟ لا، لا يوجد. إذن لو نظرنا إلى مجموع الروايات بنحو القضية الحقيقية نقول جزما أو ظنا أو اطمئنانا بعضها ماذا؟ مطابق للواقع، وأنها كاشفة عن الواقع. أما هذا الخبر الذي بيدي الذي فيه معارضة بإمارة أقوى، أيضا يوجد ظن شخصي أو لا يوجد؟ لا يوجد. فهنا خلوا ذهنكم، إن قلنا أن ملاك الحجية هو الذي يورث الظن الشخصي، فبطبيعة الحال أن الإمارة على الخلاف تسقط هذا الملاك أو لا تسقط؟ نعم تسقط. أما إذا قلنا أن ملاك الحجية ليس هو الذي يورث الظن الشخصي، بل حتى لو أورث ماذا؟ ظنا نوعيا فهو حجة، فمن الواضح بأن الإمارة على الخلاف تسقط الظن النوعي أو لا تسقط؟ لا تسقطه. إذن يبقى خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ يبقى حجة. هذا جواب السيد الشهيد، يعني خلاصته حاصله أنه إذا كان الملاك هو أن يورث خبر الثقة الظن الشخصي، فمع وجود إمارة على الخلاف يسقط هذا الاعتبار وتسقط هذه الدرجة من الكاشفية، فلا يكون خبر الثقة المعارض بإمارة على الخلاف ها يكون حجة. أما إذا قلنا أن ملاك جعل الحجية لخبر الثقة ليس هو الذي يورث الظن الشخصي، بل حتى لو أورث ظنا نوعيا، فالإمارة على الخلاف تسقط الظن النوعي أو لا تسقط؟ لا، لا تسقط. نعم تسقط الظن الشخصي. هذا هو الجواب الذي ذكره، هذا الجواب عن الإشكال الأول الذي ذكره، تام أو غير تمام؟ الجواب غير تام. لماذا؟ أنت قبلت، تفتوا لي إلى النكتة، أنت قبلت سيدنا أن ملاك الحجية في الخبر، في خبر الثقة هو الذي يورث الظن النوعي، هذا هواء وملاك الحجية. وهذه الإمارة المخالفة أيضا تورث ماذا؟ أيضا تورث ظنا نوعيا، فيقع التعارض بين هذا الخبر وبين الإمارة ماذا؟ المخالفة. لماذا ترجح الرواية على هذه؟ نعم، إلا إذا بنينا على التعبد، والمفروض أن سيرة العقلاء أو الدليل على الحجية قائم على أساس التعبد، لو على أساس الكاشفية والارتكاز العقلائي. لو كانت المفروض أن خبر الثق، أن الخبر المعارض والإمارة المعارضة أيضا كاشفيتها إنما هو ماذا؟ لأنها تورث الظن النوعي. إذن يوجد عندنا خبر ثقة يورث الظن النوعي، وتوجد عندنا إمارة مخالفة تورث ماذا؟ الظن النوعي، ويقع بينهما ماذا؟ التعارض. لماذا تقدم خبر الثقة على الإمارة المخالفة مع أن البناء على الكاشفية لا على التعبد؟ نعم، إذا صار البناء على التعبد نقول الشارع عبدنا، قال اعمل بخبر الثقة ولا تعمل بالإمارة المخالفة لخبر الثقة، هذا ممكنون. فهذا الوجه الذي ذكره سيدنا الشهيد لدفع التفصيل، تام أو غير تام؟ غير تام. الوجه الثاني كما أحسنتم، مو فقط في ذاك الطرف، شنو فقط في طرف حجية خبر الثقة الظن نوعي، في الإمارة المخالفة أيضا الذي يورثه هو الظن ماذا؟ النوعي. خب إذا كان الأمر كذلك يقع التزاحم بين الظن النوعي في خبر الثقة والظن النوعي في الإمارة غير الحجة المزاحمة والمخالفة لها. خب لماذا تقدمون هذه الكاشفية على تلك الكاشفية مع أنه لا مرجحة لها؟ لأن المفروض إما تساوي درجة الكاشفية أو أن الإمارة المخالفة ماذا؟ أقوى في درجة الكاشفية. وإذا كانت أقوى في درجة الكاشفية لابد أن تتقدم، إذا كانت مساوية لابد أن تتزاحم معها، فتقديم أحدهما على الآخر لا يمكن أن يكون على مستوى الكاشفية، بل لابد أن يكون على مستوى التعبد، والمفروض أن الأصول العقلائية يوجد فيها تعبد أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره سيدنا الشهيد لدفع التفصيل والإيمان بأنه لا ضرورة لهذا القيد في موضوع الحجية، واتضح بأن كلامه أو هذا الوجه الذي ذكره محل تأمل. الوجه الثاني، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هناك بأن غاية ما تفعله الإمارة المخالفة غير الحجة أنها تسقط الأدلة اللبية. أما لماذا تسقط الأدلة اللفظية؟ نعم، السيرة العقلائية تسقط ماذا عن الاعتبار؟ السيرة المتشرعية تسقط ماذا عن الاعتبار؟ لماذا؟ لأننا نشك في أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة بقيد أن لا يكون لها لخبر الثقة أو له معارض أو لا. فهل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن المفروض أن السيرة العقلائية والسيرة المتجرعية دليل ماذا؟ دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. يعني كلما شككنا في قيد لا بد من اعتبار ذلك القيد، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي ذلك القيد. يقول هذا نقبله أين؟ نقبله في السيرة العقلائية وفي السيرة ماذا؟ المتجرعية. أما الدليل اللفظي لماذا إذا شككنا في القيد
أيضا نقبل القيد، بل ننفي ماذا؟ ننفي القيد بالإطلاق الموجود فيها. أفيونس بن عبد الرحمن الثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. جيد، سواء كان لهذا الثقة إمارة مخالفة لا تقل كاشفيتها عن خبر الثقة أم لم تكن، أشك أن هذا الثقة خبره حجة بشرط أن لا يكون هناك إمارة مخالفة أو لا، فأتمسكوا بالإطلاق لنفي ماذا؟ لنفي هذا القيد، لأنه قلنا أن هذا التفصيل مرجعه إلى أن موضوع الحجية مقيد بهذا القيد بأن لا يكون هناك إمارة مخالفة لا تقل كاشفيتها عن خبر الثقة. طبعا هنا لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن العقلاء عندما لم يعملوا بخبر الثقة المزاحم باعتبار أنه دليل يبيع لم نحرز أنهم عملوا، إذن هذا يكون مانعا عن التمسك بإطلاق ماذا؟ الدليل اللفظي، لأن العقلاء لم يعملوا، يعني لم يقم دليل على الحجية من العقلاء، لا أنه قام دليل على عدم الحجية. لو كان العقلاء، التفتوا إلى هالنكتة، لو كان العقلاء يستهجنون العمل بخبر الثقة مع مزاحمته بإمارة مخالفة أقوى أو مساوية لما أمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه يكون هذا الاستهجان مانعا ماذا؟ مانعا من التمسك بالإطلاق، لا يوجد مانع، والمفروض أن الاستهجان العقلائي ماذا؟ مانع. إلا أن الفهم في المقام نحن لم يثبت عندنا أن العقلاء يستهجنون العمل، وإنما لم يثبت أنهم يعملون. وعدم الحجية شيء، وثبوت عدم الحجية ماذا؟ يعني عدم الدليل على الحجية شيء، والدليل على عدم الحجية ماذا؟ شيء آخر. إذن يمكن التمسك بالإطلاق ولكن في الأدلة اللفظية، طبعا عندما تم عنده الدليل اللفظي، وإلا هناك إذا قلنا بأن الأدلة اللفظية غير تامة في نفسها الكلام، ولكن من تم عنده الدليل اللفظي على حجية خبر الثقة قد يقال في المقام أننا نتمسك بإطلاق الأدلة اللفظية لنفي هذا القيد الإضافي، وهو أن لا توجد إمارة مزاحمة ومخالفة على لا تقل كاشفيتها عن خبر الثقة. خب، هذا الوجه الثاني، هل هو تام أو غير تام؟ التفتوا إلى النكتة، هذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ باعتبار أن الدليل اللفظي إذا كان يستند إلى الكبرى مباشرة لأمكن التمسك ماذا؟ بإطلاقها، إطلاق الكبرى. يعني مثلا كان يقول اعمل بخبر يونس بن عبد الرحمن لأنه ماذا؟ ثقة. وهنا أنا أأتي أسئلة، لأنه ثقة أقول أشك في أن الوثاقة دليل الحجية مطلقة أو بشرط أن لا يكون، فأتمسك ماذا؟ بالإطلاق. ولكن الأمر ليس كذلك في الأدلة اللفظية. لماذا؟ إذا يتذكر الإخوة في الأدلة اللفظية جميعا قلنا أن الأدلة تبين صغرى والكبرى مركوزة عقلائيا. الرواية تقول ماذا؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، هذا بيان الكبرى لو بيان الصغرى؟ هذه بيان الصغرى. الكبرى من أين؟ مركوزة عقلائيا، يعني أرجعت هذه الصغرى أرجعت إلى تلك الكبرى العقلائية، والمفروض أن تلك الكبرى العقلائية تامة أو غير تامة في المقام؟ مفروض أنها غير تامة، وهذا هو ما صرح به السيد الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه في تقرات السيد الهاشمي صف الجزء الرابع صفحة 392، هذه عبارته. يقول يقول: وأما الدلالة فالاستدلال بها لمكان التعبير فيها ما يمنعك المشعر بالمفروغية عن كبرى مركوزة يراد تنبيه السائل وإلفاته إليها، وليست هي إلا حجية خبر الثقة عند من؟ عند العقلاء، عند ذيك الكبرى. والمفروض أن تلك الكبرى هي دليل لفظي لو دليل لبي، وإذا كانت دليلا لبيا إذن يمكن التمسك بإطلاقها أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هذا الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لدفع التفصيل أيضا غير تام. الوجه الثالث ولعله من أقوى الوجوه التي أشار إليها سيدنا الشهيد، هذا الوجه في يوجد في تقريبا في صفحة في تقريرات السيد الحائري في صفحة 590 أيضا، ويؤيد ذلك بعض الأخبار العلاجية. ما هو بيانه؟ السيد الشهيد هكذا يقرر المطلق، قلت لعله أقوى الوجوه لدفع التفصيل هذا الوجه. يقول: لو قبلنا، أنا أقرب المطلب بقياس استثنائي حتى يكون واضح، لو قبلنا أن موضوع الحجية هو خبر الثقة الذي لا إمارة نوعية على خلافه، هذا هو التفصيل، لو قلنا أن موضوع الحجية هو خبر الثقة الذي لا إمارة نوعية على خلافه، للزم قياس الاستثنائي، للزم أن يكون التعارض بين الخبرين الحجتين في باب التعارض، من باب التعارض بين اللا حجة واللا حجة، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. أعيد القياس الاستثنائي، لو قلنا أن موضوع حجية الأدلة السابقة وهي السيرة والعقلائية والمتشرعية والأدلة اللفظية موضوعها ماذا؟ ليس مطلق خبر الثقة، المدعى مطلق خبر الثقة سيد الشهيد. يقول: لو قيد بقيد وهو أن لا توجد إمارة نوعية على الخلاف للزم في باب التعارض، في باب التعارض ماذا يوجد عندك؟ تعارض بين خبرين ماذا؟ ها؟ مفروض حجتين، يعني هذا حجة في نفسه، هذا حجة في نفسه، ووقع بينهما التعارض. يقول: للزم أن يكون التعارض، أو في الأخبار العلاجية التعارض بين اللا حجة واللا حجة، والتالي باطل جزما في الأخبار العلاجية، إذن فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما بطلان التالي فواضح، لأن الأخبار العلاجية تريد أن تعالج الخبرين غير الحجة لو الخبرين الحجة، من الواضح الأخبار العلاجية تريد أن تعارض الخبرين اللذين كلاهما في نفسه حجة، وإلا إذا كلاهما في نفسه لا حجية له، إذن نحتاج إلى الترجيح أو إلى التخيير أو إلى المعالجة أو لا نحتاج؟ المعالجة وحل التعارض أو الترجيح أو التخيير الأخبار العلاجية التي تريد أن تعالج، لأن المفروض أن الخبرين ماذا؟ ها؟ حجة. إذن بطلان التالي واضح، لأنه قال: لو كان للزم أن يكون من باب تعارض الحج اللا حجة مع اللا حجة، والتالي باطل، فهو واضح بطلان التالي. إنما المهم إثبات ماذا؟ ها؟ إثبات التلازم بينهما، بين المقدم وبين التالي. جيد. يقول أما التلازم أيضا فواضح، لماذا؟ باعتبار أنكم جعلتم موضوع الحجية خبر الثقة الذي لا يوجد على خلافه إمارة نوعية، وكل واحد من الخبرين الثقة هنا وكل واحد من الخبرين المتعارضين يوجد على خلافه أو لا يوجد على خلافه إمارة نوعية؟ يوجد. إذن يوجد مقتضي الحجية أو لا يوجد مقتضي الحجية؟ لا يوجد. أحسنتم جزاكم الله خيرا. لماذا؟ لأنه أنت جعلت موضوع الحجية خبر الثقة الذي لا إمارة على خلافه، وهذا الخبر الأليف خبر ثقة يوجد على خلافه إمارة أو لا يوجد؟ نعم يوجد. إذا تحقق موضوع الحجية أو لم يتحقق؟ لم يتحقق. إذا حجة أو لا حجة؟ لا حجة. خبر باء أيضا لا حجة. إذا لو كان موضوع الحجية، التفتوا جيدا، لو كان موضوع الحجية هو خبر الثقة الذي لا إمارة نوعية على خلافه للازم أن يكون التعارض، للازم أن يكون موضوع الأخبار العلاجية هو ماذا؟ هو التعارض بين اللا حجة واللا حجة، والتالي باطل جزما لأنه تعارض بين الحجتين. إذن فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني باطل. يعني ليس موضوع الحجية هو خبر الثقة الذي لا إمارة على خلافه، بل موضوع الحجية هو ماذا؟ هو خبر الثقة مطلقة، أعم من أن يكون على خلافه خبر ثقة أم لم يكون. هسه هذا الوجه تام أو لا، فكروا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.